بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران، كنا في الدرس السابق نتكلم حول تفسير الآية 186 من سورة آل عمران، كما قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا وهو الرؤوف الرحيم، وأرسل علينا الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه سيختبرنا في الأموال، يختبرنا في الأنفس، يخبرنا أن اليهود والنصارى والمشركين سنسمع منهم أذى كثيرة. ولذا أخبرنا سبحانه وتعالى: إذا أردنا أن نكون من أهل العزيمة، من أهل الصدق، أن نكون كما قال الله عز وجل: تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. استمر على طاعة الله حتى تموت، استمر على طاعة الله واصبر على ما يأتيك، واعمل الأسباب بالتي هي أحسن حتى تبتعد عن هذا الاختبار وتنجح في هذا الاختبار، لأن الاختبار سيكون في مالك وسيكون في نفسك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يؤكد تأكيد عظيم الحذر من الأعداء، الحذر من الأعداء، أهل اليهود والنصارى والمشركين كما ذكر الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أننا سنسمع منهم ما يؤذينا، هذا بالقول، وأيضا هم يمكرون بنا بالقول وبالفعل. ولذا يقول الشيخ رحمه الله في تفسيره: يجب التحرز من اليهود والنصارى، وأن لا نتخذهم أولياء، وأن نعلم أن هؤلاء اليهود أو النصارى أو المشركين، يقول الشيخ، لن يعطونا قرشا واحدا إلا في مقابلة ما يأخذون منا أو أكثر، ولن ينفعونا بشيء إلا وقد ضرونا بأكثر منه. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن عداوة هؤلاء، وأنه لا يجوز اتخاذهم أولياء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن اليهود والمشركين أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وربنا يعلم ما تخفي الصدور، ربنا سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء. ولذا من رحمته بالمؤمنين أنه يحذرهم، وأنه يبين لهم الطرق التي يعتمدون فيها. الله يقول: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في اليهود والمشركين أنهم أشد الناس عداوة وبين أن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، لكن إن نصارى هذا خطاب في نصارى معينين، بنصارى معينين، لأن الله وصفهم بقوله بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لكن هل في نصارى اليوم من يكون هذا وصفهم؟ الشيخ رحمه الله يقول بالعكس، بل نجد أن هؤلاء النصارى يحاربون الدين الإسلامي ربما أكثر من اليهود، ربما أكثر من محاربة اليهود. لماذا يحاربون الدين الإسلامي أكثر من محاربة اليهود؟ يا إخوان، هؤلاء النصارى كان عندهم حملات قوية ضد المسلمين، وصارت بينهم وبين المسلمين معارك، قدموا في هذه المعارك أشياء كثيرة. هذه المعارك أدمت قلوبهم وأيتمت أولادهم، ولن ينسوها ولو بعد سنين طويلة، لا يمكن أن ينسوها النصارى. ولذا هل معروفة بالمعارك الصليبية، المعارك الصليبية التي قامت بين المسلمين وبين النصارى، ماذا عمل المسلمين فيهم؟ أخذوا الأسرى وأخذوا الأموال وأخذوا. هذه الشيخ رحمه الله يقول هذه المعارك لن ينسوها أبدا ولو تكلموا بألسنتهم، يقول نحن أصدقاؤكم، لا تصدقوهم. فهم في الحقيقة إذا سمعنا ما ينشرونه من الدين المنسوخ الذي لا يقبل عند الله، وأيضا هم حريصين على النصرانية كما يقولون، لكن هم كل هذا ضد الإسلام والمسلمين. ولذا هم يجمعون أموالا كثيرة من الكنائس وللكنائس، كلها يريدون أن يقضوا بها على الإسلام. ولذا يقولون لما كانوا في اجتماع طويل واجتمعوا الدعاة والقصص وقالوا كيف نحارب المسلمين، ما استطعنا أن نحاربهم. قال أحد القصص، واحد اسمه زويمر، قال لهم أنتم لن تغلبوا المسلمين في المعارك، انتهوا، لكن تستطيعون أن تغلبوهم بالتحريش فيما بينهم وبالشهوات، ولا تدخلهم النصرانية، النصرانية أقرب من أن يدخلها المسلم، لكن أشغلوهم بالشهوات، أخرجوهم من دين الإسلام حتى يكونوا كأنهم ليس لهم دين، وبذلك نستطيع أن ننتصر عليهم. ولذا هم يقولون في تاريخهم السيء نسأل الله العافية، أنه في 2000، الآن نحن ولله الحمد 2019، الشيخ رحمه الله ذكر أنهم يقولون في 2000 ستكون أفريقيا كلها نصرانية. الآن أفريقيا ولله الحمد الإسلام فيها أكثر من قبل وأحسن من قبل وأقوى من قبل، وفيها رؤساء صالحين طيبين ولله الحمد. وحتى كانوا يقولون عن أندونيسيا، وأندونيسيا ولله الحمد فيها خير. فهم بحول الله الأمر سيكون منقلبا عليهم، وستكون هذه الدول إن شاء الله إسلامية، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ لها الرؤساء والدعاة الصالحين ليعودوا كما كان الإسلام من قبل، في عهد صلاح الدين الأيوبي وفي عهد المسلمين من قبل رحمهم الله عز وجل. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا كنا ضعاف يأمرنا بالصبر، مهما سمعنا، مهما لقينا من عذاب، مهما لقينا من أي شيء نصبر. ولذا يا إخوان، الأعداء إذا اجتمعوا وأعطوا كل قواهم بعد ذلك يخسرون ويملون. هؤلاء الأعداء قريش لما تحزبوا الأحزاب كان عددهم كبير جداً، جمعوا من جميع القبائل وجمعوا من اليهود، حتى يهود المدينة حرشوهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا نقضي على محمد وجيشه ما يبقى منهم أحد. هذه غزوة الأحزاب عددهم كبير جدا، أكثر من عدد المسلمين بمئات المرات، لكن ربنا سبحانه وتعالى نصرهم بالرياح، نصرهم بالرعب، نصرهم بالبرد الشديد حتى رجعوا منهزمين. ولذا قالوا بعد ذلك لا يمكن أن نحارب محمد. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه المعركة سنغزوهم ولا يغزونا، لأنهم جمعوا أكبر ما عندهم ولم يستطيعوا. هؤلاء جمعوا أكبر ما عندهم من القوى في الصليبيين في الحروب الصليبية ولم يستطيعوا انهزام المسلمين ولله الحمد. لكن ما هو الواجب علينا يا إخوان؟ الواجب علينا أن نعود إلى ديننا وأن نعمل كما أمر الله عز وجل بالصبر أمام ما نسمعه من أذية الأعداء، وأن هذا لا يوهن عزائمنا لا يضعف عزائمنا، وإنما علينا أن نقوم بما نستطيع. وأهم شيء نستطيعه طاعة الله عز وجل في أنفسنا وفي أولادنا وفي من نستطيع، والدعوة إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، الدعوة إلى الله عز وجل بالتي أحسن، ولا نستعجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كم سنة بقي يدعو إلى الله وصبر على الأذى وصبر على الأمور حتى هرب إلى المدينة، وكانوا يعطون على من يأتي بمحمد 100 من الإبل. الرسول عليه الصلاة والسلام صبر 10 سنين وهو يدعو إلى الله، وصبر على التعذيب وصبر على ما جاءه، وربنا سبحانه وتعالى نصره. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام هرب من فرعون وذهب إلى مدين، وبعد 10 سنوات رجع رسولا فاتحا ولله الحمد، وأغرق الله أعداءه، وهم في هذه الأيام يعرضون على النار غدوا وعشيا، نسأل الله العافية. المهم يا أخوان، ربنا سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، يجب أن نطيعه، وإذا أطعناه نكثر من الدعاء لأنفسنا ولإخواننا ولولاة أمور المسلمين، وأن الله يجعلهم رحمة على رعاياهم، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك لا يكون عندنا قنوط، لا يكون عندنا يأس. كم مرة ولله الحمد انتصر المسلمون، وانتصارات المسلمين ولله الحمد كثيرة جدا، لكن لا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يحارب وليس عنده من القوة ما يستطيع أن يحارب بها. لا تحارب الأعداء إلا إذا كان عندك قوة تستطيع أن تحاربهم بها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية. هل هذه الآية منسوخة؟ يعني ما في صبر؟ لا بد أن نقابل الأعداء بالحرب، أو أنها محكمة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، منهم من قال إنها منسوخة، وبعضهم قال لا، إذا كنا عاجزين عن الرد بالمثل فإنها محكمة، وأنها تكون في حال يكون الصبر فيه على الأذى خيرا، لأننا لو هاجمناهم ونحن ضعاف قضوا علينا. لكن لابد أن يكون عندنا من السياسة أن ننمي أنفسنا وأموالنا في طاعة الله حتى نستطيع الانتصار عليهم. لكن فيه شيء مهم: اصبر واتق الله، لكن يكون عندك عزم، يكون عندك عزم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما يكون عندك ضعف، ما يكون عندك وهن تقول انتصر الكفار انتهى الأمر، لا، ما انتهى الأمر. ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة قل لعلهم يرجعون، إذا أصابكم بمصائب لعلكم ترجعون. فربنا سبحانه وتعالى يصيب المسلمين بالحروب والمصائب والمشاكل ليرجعوا إلى دينهم، لأنهم لو فكروا رأوا أنهم ابتعدوا عن الدين. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى الله عز وجل وإلى طاعته سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الدنيا مهما عاش الإنسان فيها سيتركها في يوم من الأيام، وكل الناس الكفار والمسلمين يعرفون هذه الأمور، لكن الكفار يظنون أنهم إذا ماتوا انتهوا، لكن المسلم يعرف أنه إذا مات بعد الموت بعده شدائد كثيرة، بعده البرزخ، بعده اليوم القيامة، بعده الاختبارات، بعده الأسئلة، فهناك أشياء عظيمة بعد الموت يعلمها المسلم ويعد لها العدة. الآية التي عندنا الليلة، ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أعمال اليهود والنصارى الذين أعطاهم الكتاب، أعطاهم التوراة، أعطاهم الإنجيل، ماذا عملوا في التوراة والإنجيل. وهذا تنبيه لنا يا إخوان، نحن ربنا أعطانا هذا القرآن وأعطانا أفضل الرسل، ماذا عملنا في هذا القرآن؟ ماذا عملنا في هذا القرآن؟ هل عملنا به؟ هل قرأناه؟ هل فهمناه؟ وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بهؤلاء أنهم خونة، أنهم خونة، ولذا لا يريدون الآخرة وإنما يريدون الدنيا، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى، أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد الموثق، العهد الموثق أنهم يبينون الكتاب الذي أخذوه ولا يكتمونه. ماذا فعلوا به؟ نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذمهم، قال: فبئس ما يشتروا. عندنا نعمة للمدح وبئس للذم، وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أفعالهم حتى لا نكون مثلهم، حتى لا نكون مثل هؤلاء الذين ذمهم الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ. إذ كما يقول العلماء، علماء اللغة العربية، ظرف لما مضى، إذ ظرف لما مضى، وتأتي إذ في القرآن كثيرا ولكنها محذوفة العامل، والعلماء رحمهم الله يقدرون العامل بقوله: اذكر إذ، اذكر إذ أخذ الله، اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. ولذا إذ تأتي كثيرا في القرآن الكريم، فربنا سبحانه وتعالى يبين، يقول: اذكر. كما أنك تقول دائما بسم الله، بسم الله أين العامل؟ ممكن تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أعمل، بسم الله أكتب، فيحلف العامل أحيانا لمناسبات كثيرة وفوائد عظيمة. ربنا هنا يقول: اذكر إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ميثاق، ما هو الميثاق؟ العهد، العهد المؤكد، العهد الثقيل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لماذا سمي العهد الثقيل ميثاقا؟ من الوثاق يا إخوان، الوثاق، وهو الحبل الذي يربط به، الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط به، كما أمرنا الله عز وجل: إذا حاربنا الكفار، كما قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. شدوا الوثاق يعني اعصروهم، اربطوهم بالحبل. فمعنى كلمة الميثاق يعني العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد، يعني ما دام أنك أخذ عليك العهد كأنه ربطك، رابطك بهذا الميثاق. وأما الذين أوتوا الكتاب نعلم أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، اليهود والنصارى، اليهود أعطاهم الله الكتاب التوراة، والنصارى أعطاهم الله الكتاب الإنجيل، ورسول اليهود موسى عليه السلام، ورسول النصارى عيسى عليه السلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أن اليهود والنصارى أخذ الله عليهم العهد والميثاق بأي شيء؟ لماذا أخذ الله عليهم العهد والميثاق؟ من هذا الكتاب، ليبين هذا الكتاب للناس. ولهذا قال لتبيننه. وعرفنا أن اللام كما قال أهل اللغة العربية موطئة للقسم، أي أخذ عليهم عهدا بهذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. كيف يصح قول ولا تكتمونه مع أنه قال لتبيننه؟ يعني يكفي ما دام أنه الله أخذ عليهم الميثاق يبينون الكتاب للمسلمين وغير المسلمين، يبينون، يفسرون، يوضحون، يخبرونهم لماذا قال الله عز وجل ولا تكتمونه. لأن البيان يا أخوان ضد الكتمان، يعني لتبيننه بيانا لا كتمان فيه، يعني لا تكتموا منه شيئا. هل هم كتموا منه من الكتب التي عندهم شيء؟ كثير كثير كتموه، منها صفة محمد عليه الصلاة والسلام، منها صفة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وربنا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكثير من الآيات التي ترد عليهم الآيات التي لم يخبروا بها المسلمين. ولذا لا تكتمونه الكتمان نوعان، إما إخفاء لبعض الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يجعلون كتابهم قراطيس، يعني أوراق، قرطاس، أوراق، تبدونها وتخفون كثيرا، يعني الذي تريدونه تخرجونه هذا التوراة، والذي لا تريدونه لا تخرجونه، كما قال الله عز وجل تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهم إما أنهم يخفون بعض الآيات، وإما يحرفون الآيات إلى معاني أخرى. وإذا حرف الإنسان الآية إلى معنى أخرى هذا اسمه تحريف، وأيضا يعد كتمان، لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. النصارى الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يقولون رسولكم عيسى عليه السلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، الكتاب موجود، كيف لا تصدقون بمحمد وتؤمنون به؟ قالوا لا، هذا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي بشر به عيسى أحمد وليس محمد. هم يغيرون المعنى، نسأل الله العافية، في سورة الصف كما قال الله عز وجل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأشياء كثيرة حتى أنهم قالوا هذا ليس رسولا لنا، نحن رسولنا عيسى يكفينا، أما محمد فهو رسول للأميين. لكن ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم أنه للناس جميعا، محمد عليه الصلاة والسلام رسول للناس جميعا. فهؤلاء اليهود الموجودين الآن الذين لم يؤمنوا بمحمد كفار ومأواهم النار، النصارى الذين لا يؤمنون بمحمد أيضا كفار. لكن العالم هم منهم أو من المسلمين أيضا، هل يشعر بهذا الميثاق والعهد وإلا لا يشعر بها أي عالم من العلماء، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين، أن يشعر بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليه. ربما أن الإنسان لا يشعر به، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاق. ما دام أن الله أعطاه علم، هذا يعتبر ميثاق. الله سبحانه وتعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يبينه. وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد، فكل واحد ربما لا يستحضر العهد، لكن إذا أعطاه الله صحة يعلم أن هذه الصحة لها زكاة. إذا أعطاه الله مال يعلم أن هذا المال له زكاة. إذا أعطاه الله أولاد يعلم أن هؤلاء، كل هذا اختبار له. لكن الذي يزكيه ويطهره هو إخراج زكاته. فالعلم إخراج زكاته أن تعلم الناس به، أن تعلم. كذلك المال إخراج زكاته جزء منه. كذلك الأولاد تربيتهم على طاعة الله، هذا هو المطلوب منك، وهكذا. ولذا قال الله عز وجل: الله أمرهم أن يبينوا الكتاب. لكن هل بينوه؟ الله سبحانه وتعالى كذبه. قال سبحانه وتعالى: ولا تكتمونه. ماذا فعلوا؟ فنبذوه وراء ظهورهم. هذا أشد الكتمان يا إخوان، ما جعلوه أمامهم، وإنما نبذوه وراء ظهورهم، يعني نبذوا الميثاق، أي طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه أمامهم أو بين أيديهم، بل طرحوه وراء ظهورهم. وهذا كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوه نبذا. ما معنى النبذ؟ يعني الرمي. الرمي يعني عدم الاعتراف، عدم ولذا بعض من المسلمين هداهم الله هذا القرآن الكريم يأخذونه الطلاب في المدرسة أو في المسجد، وإذا أخذوا رموه. لا، احترم هذا الكتاب، هذا كتاب الله، كتاب عظيم، كتاب عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا الكتاب حافظ عليه. بعضهم يرمي هذا الكتاب، بعضهم يجعله في السيارة بالبركة ولا يقرأ فيه، بعضهم يتركه مرمي في البيت. لا بد من احترام يا إخوان، ونبين لأبنائنا وإخواننا احترام هذا القرآن ومحاولة فهمه. فهؤلاء نبذوه وراء ظهورهم. طيب، في شيء آخر يا رب؟ يقول ربنا: نعم، واشتروا به ثمنا قليلا. نبذوه وأخذوا ثمنا قليلا بدلا منه. ما هو الثمن القليل؟ حبهم للرئاسة، حبهم للمال، حبهم للبقاء، حبهم للولداء. الثمن القليل الذي اشتروه هو بقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم. لأن هؤلاء الأحبار والقصص لو تبعوا محمد عليه الصلاة والسلام زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس. ولذا نسأل الله العافية، لما تشاوروا واجتمعوا قالوا: نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذن ما هو البيع وما هو الثمن؟ المبيع هو العهد، يعني كأن لم يكن بينه وبين الله عهد. نسأل الله العافية. إذا كان بينك وبين شخص إنسان عهد فلا يجوز أن تخونه، فكيف إذا كان بينك وبين الله عز وجل؟ وأيضا الثمن، نسأل الله العافية، الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وصف هذا الثمن الذي اشتروا به بأنه قليل. لأننا قبل أسبوع كنا نتكلم في قوله تعالى: الدنيا متاع، يعني جميع ما في الدنيا يعتبر قليل، جميع ما في الدنيا يعتبر قليل بالنسبة للآخرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: موضع لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كل الدنيا خير من الدنيا كلها، من عهد آدم إلى يوم القيامة، موضع الصوت وهو مثل واحد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولذا الله يقول: لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فجميع ما في الدنيا متاع قليل، والآخرة خير لمن اتقى. ولذا هذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، فلا بد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. مهما جمع الإنسان من ملايين أو من أولاد أو من جنود أو من جاه أو ما إلى ذلك، هل يبقى له دائما؟ لا، لا يبقى له، وإنما سيفارقه في يوم من الأيام. ما هو الذي يبقى لك؟ ما هو الذي يبقى لك؟ العمل الصالح. ما هو العمل الصالح الذي بينه الله في القرآن وبينه الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو العمل الصالح. وإلا مهما عملت من الدنيا وجمعت من الدنيا سيأخذك أقرب الأقربين إليك ويحفر لك حفرة ويرمي عليك التراب. مهما كنت، ولو جمعت جنود الدنيا وأطباء الدنيا، والله لن ينفعوك، لن ينفعك إلا العمل الصالح. فيا إخواني، علينا بالعمل الصالح. وإذا أعطاك الله نعمة احفظ هذه النعمة، وكونوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لأحد الصحابة يوم من الأيام، قال: كن في الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يا إخوان، هل يمكن أن يبني القصور ويشتري السيارات؟ عابر السبيل الذي يسير يمشي ما يستقر في مكان، هل يمكن أن يعمر الدنيا؟ لا. ولذا الإنسان يا إخوان، ما دام أنه يعرف أنه سيلاقي الله، وأن الله سيحاسبه، وأن الله عنده يوم آخر، ما في ليالي ولا لا أيام، يوم آخر ما في، يوم واحد، إما إلى الجنة وهو يوم واحد نعيم مقيم، وإما إلى النار وعذاب مقيم، نسأل الله العافية. فالعاقل أيها الإخوة هو الذي يعرف مستقبله، وهو الذي يعد العدة قدر استطاعته في صالح نفسه. الله غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا، لكن نحن بحاجة إلى هذه الأعمال التي بيّنها الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا إيش؟ فلنفسه. أنت إذا عمل صالح لنفسك وليس لغيرك، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله، وما تقدموا من خير تجدوه عند الله. وربنا يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. معلش اشتغل، اطلب الحلال في الدنيا، لكن لا يهلك عن طاعة الله. وإذا سمعت المؤذن يناديك تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة، احضر إليها وأبشر بالخير، ورب أولادك عليها. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ويحذرنا من فعل هؤلاء اليهود والنصارى، أنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وحرفوا معانيه، وبدأوا لأجل الرئاسة أو لأجل المال أو ما إلى ذلك. فربنا يقول: بئس ما يشترون. بئس، كلمة بئس في اللغة العربية فعل ماضي جامد، فعل ماضي جامد، يعني معنى جامد لا يتصرف. ولذلك النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا، لأنه يبقى على حالة واحدة. أما المتصرف تسمونه متصرفا، ماضي مضارع أمر وما إلى ذلك. ولذا قال: فبئس ما يشترون. كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، والمخصوص محذوف التقدير، فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أنه أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم كتمانه. ولذا يحذرنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نكون مثله، ويخبرنا أيضا بعداوتهم. ولذا قال سيد المرسلين محمد بن عبد الله هنيئا للمسلمين إخوان بهذا الرسول العظيم، هنيئا. ولذا ينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، نكثر من الصلاة والسلام عليه ومحبته. نحب الرسول كثيرا أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، لكن ما هو دليل المحبة؟ ما هو دليل أنك تحبه؟ نفذ أوامره واجتنب نواهيه. أما دعوة تقول أنا أحب رسول الله وأنت لا تنفذ أوامره، هذا ليس حب، ليس حب، وإنما تضحك على نفسك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سئل عن علم علمه، يعني عندك علم، لكن لو سئلت ما عندك علم هذا لا شيء عليك. إذا سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، نعوذ بالله. يعني من كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة لجام يلجم به على فمه بسكوته عن بيان العلم. فانتبهوا حفظكم الله، واعملوا صالحا لأنفسكم، واعلموا أن الله قد أخذ عليكم العهد الموثق أن تقرأوا القرآن وأن تفهموه وأن تعملوا به. بعض من الناس ما يهتم بقراءة القرآن، وإذا قرأه لا يفهمه، وإذا فهمه لا يعمل به. ما الفائدة؟ ما الفائدة بأن الله أنزل إلينا هذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. الآن يقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذ ظرف لما مضى، وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العامل، ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ، أي واذكر إذ أخذ الله، يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقوله وإذ أخذ الله ميثاقا، الميثاق هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقوله الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم من الكتاب أن يبينوه للناس. ولهذا قال لتبيننه، اللام موطئة للقسم، أي أخذ عليهم عهدا بهذا، لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
هل تعرفون معنى موطئة للقسم؟ اللام موطئة للقسم، ما معنى موطئة للقسم؟ يعني والله لتبيننه، والله لتبيننه. نعم، الله سبحانه وتعالى يقسم على الأمور التي تحتاج إلى تأكيد. نعم.
هنا قال: لتبيننه ولا تكتمونه، فكيف يصح قول ولا تكتمونه مع أنه قال لتبيننه؟ الجواب: لأن البيان ضد الكتمان، ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه. والكتمان نوعان: إما إخفاء لبعض الآيات كما قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وإما تحريف للآيات إلى معان أخرى، فإن هذا يعد كتما، لأن الذي يحرف الآيات إلى معان أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، وهذا كتمان معنى. فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب: أنه لا يشعر به، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، فالله تعالى لم يهبه هذا العلم إلا من أجل أن يبينه، وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين الله عهد. قال: ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه أي نبذوا الميثاق، أي طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم، بل طرحوه وراء ظهورهم، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوه نبذا ولم ينبذونه أمامهم بل وراء ظهورهم، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، أي بهذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. وما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ هو إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذن ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، لأن جميع ما في الدنيا قليل. قال تعالى: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا الذي استبدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان، ولا يدوم الإنسان له، بل لا بد من زواله، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. قوله: فبئس ما يشترون. بئس فعل ماض جامد يعني لا يتصرف، والنحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامدا، لأنه باق على حال واحدة. والمتصرف يسمونه متصرفا، لأنه يشبه المائع الذي يسيل ويسيح، لكن هذا جامد لا يتصرف. وقوله: فبئس ما يشترون، كلمة بئس ونعم وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، والمخصوص محذوف، والتقدير فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. وفي هذه الآية قراءات: قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فيها قراءة ليبيننه للناس ولا يكتمونه، يعني بالياء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات عن الغيبة إلى الخطاب، وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات. والالتفات، ذكرنا أن فيه فوائد، منها التنبيه على هذه الجملة، لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد الذهن، فإذا جاء التفات تنبه، ومنها تشويق السامع، ومنها أن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال تعالى: عبس وتولى، أن جاءه الأعمى ولم يقل عبست، وهو يريد سبحانه عبست، وهو يريد سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوه في قصة الخضر مع موسى في الجملة الأولى، قال له: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ألم أقل إنك، وفي الثانية قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فكانت الثانية أشد وقعا من الأولى.
المهم يا إخوان، هذه الآية المباركة الذي قرأناها، ما هو الذي استفدناه منها؟ استفدنا أن اليهود والنصارى نبذوا الكتاب الذي أعطاهم الله وراء ظهورهم، لم يعملوا به، ولذا يجب علينا أن لا نكون مثلهم. لا بد أن نعمل بالقرآن الكريم، نعمل بالقرآن الكريم وبسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه ليس هناك تعارض بين القرآن ولا بين السنة. السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتوضحه، ولله الحمد. فالواجب علينا يا إخوان أن نبين القرآن قدر استطاعتنا، وهذا يدل على أنه يجب علينا أن نتعلم. ما يقول الإنسان: أنا راعي غنم، أنا مزارع، أنا ما عندي فراغ. لا، الفراغ كثير. كم مرة رأيناك يا راعي غنم تلعب وتضيع وقتا كثيرا؟ أنت يا المزارع كم رأيناك تلعب وتترك؟ لكن لابد يا إخوان أن نتعلم، أن نتعلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: تبينونه. ما هي الوسيلة؟ ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الوسيلة التي نبين بها. لكن قد يكون التبيين بالكلام في المجلس الخاص، في المجلس العام مع زميلك، يمكن يكون التبيين بالكتابة، يمكن يكون التبيين بالمراسلة، يمكن يكون التبيين بالمشافهة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: بينوا. المهم أن الله أخذ عليكم العهد لتبينوه للناس. ترغبون الناس في قراءة القرآن الكريم، ترغبون الناس في فهم القرآن الكريم، ترغبون الناس في التعليم. أهم شيء يا إخوان على المسلم هو تعلم القرآن الكريم قراءة وفهما تدبرا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى كم آية في القرآن يأمرنا بتدبر القرآن، كم يأمرنا فيها بتدبر القرآن الكريم، كثير ولله الحمد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى قل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا تدبرت الآية تتذكر ماذا فعل الله بأولئك، ماذا فعل الله بفلان، ماذا فعل الله بفلان، أين فلان الغني صاحب الأموال، كلهم ذهبوا، ما هو الذي ينفعني هو العمل الصالح. فالمهم يا إخوان، إذا قرأنا آية من القرآن الكريم نقف عندها، نفكر ما هي الأوامر التي في هذه الآية، ما هي النواهي التي في هذه الآية. ولله الحمد القرآن كتاب واحد، ونحن عندنا في الجامعات يمكن الإنسان يقرأ أكثر من كتاب ويختبر فيها، هذا كتاب واحد، وربنا سيختبرك في هذا الكتاب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم احترام القرآن الكريم وقراءته وفهمه وتدبره والعمل بما فيه. يا رب أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأصلح قيادتهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، واجعلها رحمة على رعاياها يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.